والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء في العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الروايات الواردة في حديث الرفض أو القواعد العذرية عموما الدالة على التبعيض في التنجيز معتبرة عبد الأعلى مولى آل سعد. سند الرواية على كل يمكن اعتباره، وإن لم يرد توفيق خاص في عبد الأعلى مولى آل سعد لكنه قرائن متعددة على حسن حاله على أقل تقدير. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارا، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. هو وجه الاستشهاد هو ان هنا صار تبعيد في الوضوء، هو الوضوء كله شرط في الصلاة. موضوع الشاهد ان هذا نوع من التمسك ب يعني قاعدة الحرج، وهي أحد القواعد الست المذكورة في حديث الرفض من لسان آخر رفع ما لا يطيقون. فهنا رفعت أولا الوضوء شرط والمسح جزء الشرط، وهنا لم يرفع المسح، رفعت المباشرة في المسح، يعني شرط في جزء في شرط في الصلاة، رفعت المباشرة فقط ولم يرفع أصل المسح من الوضوء. طبعا في تقريب هذه الرواية ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل استعرض لها في مواضع من الرسائل وغيره من الأعلام، وهناك تقريبان ربما لهذه الرواية الشريفة. تقريب أن هو الوجه الأول الذي مر بنا أن الرواية ليست في صدد تبعيض الرافعية، الرواية فقط في صدد رفع المرتبة التامة من الوضوء، وبالتالي المرتبة التامة من الصلاة بالمرتبة التامة من الوضوء. أما إثبات المرتبة الناقصة من الوضوء فهو بالأمر الموجود بعد الرفع في قوله عليه السلام في نهاية الرواية امسح عليه. بعض قرب الرواية بهذا التقريب. على هذا التقريب الرواية إذن ليست لا يستفاد منها التبعيض في الرفع، بل هي تطابق الوجه الأول الذي هو على مقتضى القاعدة. هذا جملة من الأعلام هكذا قرره الرواية. ولكن رد على هذا التقريب للرواية وجعل مفادها مفاد الوجه الأول، رد عليه بأن الظاهر كلامه عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. الشيخ اعترف بهذا انه هذا هنا اثبات المرتبة الناقصة والامر بالناقص، والمرتبة الناقصة بالتالي من الصلاة او من الوضوء الجبيري. ظاهر هذا المطلع من جوابه عليه السلام انه يستفاد من نفس قاعدة الحرج، لانه بامر جديد وتأسيس جديد بعد التمسك بقاعدة الحرج، وهو ما في امسح. فاذا هذا خلاف ظاهر يعرف هذا واشباهه من كتاب الله. يعرف هذا واشباهه يعني نفس اصلا الحيرة انت فيها الان وظيفة ما ذاك ذا فلان هذا يعرف من قاعدة الحرج. هذه قرينة على الوجه على التقريب الثاني بما ينطبق على الوجه الثاني. قرينة اخرى بعد ان قوله عليه السلام في ديل نهاية الرواية امسح عليه كنتيجة للتمسك بقاعة الحرج لانه امر ضميمي لقاعة الحرج. فاذا الصحيح وهو الاقوى ان ظاهر الرواية بان قاعة الحرج تبعض في التنجيز وهذا التبعيض في التنجيز بالتالي يقتضي بنفسه يعني رفع مبعض للتنجيز لا يرفع التنجيز العمل باكمله. ولا سيما هنا يعني رفع المباشرة ولم يرفع اصل المس شرط في جزء في الوضوء الذي هو شرط في الصلاة لما جرى المداقب يعني التبعيض يترامى الى هذه الدرجة. وهذا هو الأقوى. طبعا مصدر الرواية الكافي المجلد الثالث صفحة 33 وموجودة في الوسائل في مواضع عديدة. وكما مر السند لا بأس به فقط عبد الله عبد الأعلى مولى الأسام وهذا يستحسن حال على أقل تقدير إن لم يوثق بل في قرائن تجتمع يعني تقرب من وثاقته وجلالته لكن على أهون التقادير أنه حسن الحال. فهذه معروفة في الرسائل كما مر تمسك أو تعرض لها الشيخ الأنصاري في موضوعين أو أكثر لتقريب أن القواعد العذرية وحديث الرفع تبعض في التنجيز. الرواية الأخرى في بعض أبواب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر الباب 25 الحديث الثاني صحيح الفضلاء. قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول التقية في كل شيء يغفر إليه ابن آدم فقد أحله الله. ومن والحديث الثالث في نفس الباب صحيح هشام بن سالم عن أبي عمرو الأعجمي يعني السند إلى هشام صحيح. أبي عمرو الأعجمي بران لم يوثق. نعم عن أبي عبد الله عليه السلام في نفس سياق هذه الروايات طبعا كل شيء يضطر إليه ابن آدم هو نفسه رفع مضطره هو نفسه لا ضرر ولا ضرار كما مر كل قاعدة من القواعد الست المذكورة في حديث الرف لها ألسن متعددة في الأدلة. والتقية هذه الصحيح اللي إلى هشام ابن سالم والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. هنا لاحظ الإمام صلى الله عليه وسلم يعني استثنى خصوص شرط في الوضوء. طبعا في نفس الباب بعد حديث الخامس أنا أذكر روايات هذه كلها مع بعضها البعض لكي يتبين أنه التقية دليلها قاعدة الاضطرار أو لا ضرر ولا ضرار وقد أجريت في جملة من الموارد حتى في الشر. صحيح زرارة قال قلت له الحديث الخامس في نفس الباب باب 25 من أبواب الأمر المعروف صحيح اللي هو هذه عبر عن روايات التقية قاعدة التقية. صحيح زرارة قال قلت له في مسح الخفين المشهور طبعا عندهم أن التقية في الأعمال في العبادات مجزية إذا سببت أوجبت النقص في العبادات في الماهيات المركبة العبادية يبنى على الصحة عند المشهور. ولو لم يرد نص صاف، خلافا للسيد الخوي انه لم يصحح وضعا العمل الناقص للتقية الا بالنص الخاص في قاعة التقية مبنى السيد الخوي هكذا، يعني هو مبنى النائين ومبنى تلاميذ النائين والمجرة، واكثر تلاميذ السيد الخوي ربما على هذا المبنى. بينما المشهور عندهم ان في العمل الناقص في العبادات بسبب التقية في جزء في شرط الاصل فيه مقاعدة الاجزاء، عندهم الاجزاء استنادا لماذا؟ لهذه الروايات. الان قرأنا روايتين منها ولم يطبق فيها الاولى على الشرط والبعض. صحيح الزرارة الرواية الخامسة في الباب نفسه قال قلت له في مسح الخفين تقية، لاحظ هنا نفس الراوي مرتكز عنده في البعض التبعيض، مو في مو انه يرتفع الوضوء كله تبعيض. قال قلت له في مسح الخفين تقية، فقال ثلاثة لا اتقي فيهن احد، احدا يعني الامام الصادق، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة الإمام لما يقول لا أتقي أسند إلى ضمير متكلم الفرد وهو ذاته صلوات الله عليه. قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، لأن هذه وظيفة الإمام باعتبار معصوم وإمام مبين للشريعة ولا تنطمس، فوظيفة تختلف عن وظيفة أحد المؤمنين، وسيما أن هذا المستند في الأمور الثلاثة هو نص الكتاب، نص الكتاب بعد كيف واحد يعني يتقي بيسيما من إمام في الدين يؤخذ عنه الحلال والحرام. فعلى أي حال إذا هنا إذا التطبيق واضح أن قاعدة التقية التي هي مستندها قاعدة الاضطرار التي هي نفسها لا ضرر تطبق على الأبعاد هذا النص بنص هذه الطائفة من الروايات الواردة في باب التقية المذكورة طبعا في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روايات التقية العامة مو الخاصة، روايات التقية العامة أوردها صاحب الوسائل في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب 25، جل روايات العامة لقاعدة التقية. كونه مرخصة تكليفا هذا لا كلام عند العلام تسالم الإمامية، ولكن كلام في البعد الوضعي هل تفيد الصحة أم لا. هذه الروايات واردنا هم في هذا الباب تفيد أن قاعدة التقية وهي ليست قاعدة وراء قاعدة الاضطرار، هنا قاعدة الاضطرار، هذه قاعدة الاضطرار اللي هو أيضا أحد قواعد الست في حديث الرف. إذن هنا تنصيص في روايتين منها من هذه روايات الباب أنها تجري في الأبعاد، هذه طائفة ثانية إذن من الروايات. طائفة ثالثة من الروايات أيضا طبعا الاضطرار أهم، لكن مقصود التقية أصلها التشريعي هو قاعدة الاضطرار. نعم عندنا تقية مداراتية تلك السنخ آخر، أما التقية الخوفية كما يعبرون مدركها تكليفا ترخيص التكليفي أو الوضعي مدركها قاعدة الاضطرار. الطائفة الثالثة مصحح علي بن جعفر مروي في أبواب مكان المصلي الباب 40، الباب 40 الحديث الثاني في الباب أبواب مكان المصلي في كتاب الصلاة الوسائل، مصحح علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البورية البواري يعني البارية اللي هي من قصب أو البورية على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟ قال إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس، يعني ما يقدر يسجد كامل، شوي رفع يرفع المسجد خليه مرتفع ويسجد عليه. قال إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس. هذا الباب باب 40 قبل وبعده جملة من الروايات دالة على أن قاعدة الاضطرار ترفع، شرط الشرط وشرط الجزء وجزء الجزء ولما جرى بحسب الاضطرار، واستند فيها وعلل فيها، يعني نفس الشارع في هذه الرواية الخاصة ينبه ويدلل على أن منشأ الترخيص ليس تعبد خاص، منشأ الترخيص هو قاعدة الاضطرار تطبيقها على الأبعاد. في باب السجود مسجد أبو مكان مصلي ده مرتبط بالسجود يعني، أو الركوع أو القيام. تلاحظون ربما لما استقصيت الروايات بس مرة موجودة في أبواب القيام، يعني بدأ القيام الجلوس، أو أبواب الركوع بدل الركوع الإيماء. عللت الروايات ترخيص إلى المرتبة الأنقص من مراتب الماهية، علل في بعض في جملة منها لا في كلها، علل بقاعدة الاضطرار، مما يصرح أن إذا قاعدة الاضطرار أو قواعد العذرية قواعد الرفع ترفع الأبعاد. فإذا هذا الوجه تام في نفسه. يبقى التساؤل الذي طرحناه أمس، إذا خلاصة هذا الوجه الثاني ما هو غير الوجه الأول، خلاصة هذا الوجه الثاني أن القواعد العذرية ليس فقط رفع ما لا يعلمون والذي التزم الأعلام به في التبعيد في الأقل الأكثر الباطل، بل كل القواعد العذرية الست أو غير الست حتى التي بلسان الرفع والنفي تبعض التنجيز وليست ترفع التنجيز كامل بقدر عذرية العنوان الطاري، يطرأ على جزء يطرأ على شرط على شرط الشرط جزء الجزء، بذلك المقدار يرفع التنجيز، لأنه يرفع التنجيز عن مجموع العمل بالمرة. هذا تبعيد في التنجيز. واللطيف أن الميزة النائيني وتلاميذ السلخوي رحمة الله عليهم والتلاميذ على كل جل التلاميذ العلمين يصرحون في باب الأقل أكثر الارتباط الذي مر بنا، يصرحون بأن التبعيض في التنجيز أمر متصور. إن كانت الارتباطية في الوضعية في الصحة عند النائمين عند دعوة النائمين لا تتبعض، إلا أن التبعيض في التنجيز متصور جدا وواقع في أبواب الفقه في موارد عديدة له نفس أقل وأكثر ارتباط. أن الشيء منجز عليك هو التزم به حتى الميزانية في مبحث الضيد في مباحث أخرى. أذكر لكم مثال الآن، أمثلة كثيرة، التبعيض في التنجيز أمر واقع في أبواب الفقه إلى ما شاء الله، ولبما هو هذا التبعيض في التنجيز، وقد يسمى بالتوسط في التنجيز الذي مر شرحه كاصطلاح ابتكره الميزة النائمي رحمة الله عليه، التوسط في التنجيز. وعند الميزة النائمي راجعوه تنبيه بحث الأقل الأكثر، ابتكر الميزة النائمي اصطلاحين، التوسط في التنجيز والتوسط في التكليف، والذي ذكر الميزنائي نص على الظاهر موجودة في أبواب الفقه، توسط في التكليف أو توسط في التنجيز، شيئان ليس شيء واحد. ثم هناك شرحنا كلام الميزنائي، وهذه ظاهرة موجودة في أبواب الفقه موارد عديدة. الآن ليس يعنينا بحث التوسط في التكليف، كلامنا في التوسط في التنجيز. التوسط في التنجيز يقرب من هذا التبعيد في التنجيز كثيرا. والحاصل والمهم أن التبعيد في التنجيز أو سميه التوسط في التنجيز في أبواب الفقه إلى ما شاء الله. خلاصة ما هو، نذكر بعض الأمثلة، خلاصة أنه هو قد يكون هناك مركب هو ارتباطي في الواقع، والافترض في الواقع هو ارتباطي، هو ارتباطي. افرض 10 أجزاء، لكن مقدار التنجيز الموجود لهذا المركب 10 أجزاء مقدار التنجيز فيه 8 أو 9. بحيث هذا المركب ان تركت انت 8 أجزاء تعاقب، وقال انت اذا تجيب 8 أجزاء ما تصح المقتضى الارتباطية وليكن، لكن ان تركت 8 أجزاء تعاقب. لاحظتوا شلون التوفيق بين التسليم بالارتباطية في صورة الوضعية مع ذلك في تغيير التنجيز. هاي مثالا، شنو مثالا؟ مثال آخر حتى أوضح لكم في بعض آخر موارد التزاحم بين الضدين متساويين أو أحدهما أهم والآخر مهم. الآن الضدين غير منجز إتيان كليهما معا، إتيان كليهما معا ما عنده قدرة، لكن إذا يترك كليهما يعاقب على الاثنين. عجيب، عند النائمي حتى عند السيد الخوي إذا يتركهم اثنين يعاقب عليهم اثنين، مع أنه لا يمكنه أن يأتي بهما كليهما، يأتي فقط بواحد. لو أتى بواحد لا يعاقب إذا كانوا متساويين، وإذا كان أحدهما أهم ومهم أتى بالأهم لا يعاقب، أتى بالمهم يعاقب بقدر زيادة خصوصية الأهمية التي فوتها. لكن لو تركهما معا عوقب عقوبتان. ولماذا؟ هو ما يستطيع أن يأتي بما يقول نعم، هو وإن لم ينجز عليه الفعل معي، لم ينجز عليه الجمع في الفعل، لكن نجز عليه الجمع في الترك. الجمع في الفعل مو نجز عليه، شو ما يقدر، لكن الترك في الجمع ممكن وممكن ممكن فيعاقب عليه. يعبر عنه الميزنائيني لا يعاقب على ترك الجمع، لا يعاقب على ماذا؟ لا يعاقب على ترك جمع الفعل. جمع الفعل مو مطالب به هو، جمع الفعلين لا يعاقب على ترك الجمع، يعني ترك جمع الفعلين لا يعاقب على ترك الجمع، لكن يعاقب على جمع الترك. لما تجمع في الترك؟ تركت هذا وتركت هذا وتركت هذا وتركت هذا، هذا محل مقدور لك، لما ارتكبت الجمع في الترك؟ فيعاقب لبا بالترتب في بحث ضد هذا الكلام الميزنائي اللي هو نتيجة جهود الكركي وشيخ جعفر كاشف. وطبعا وصل الميزة الكبيرة والسيدي في الشاركة وصل إلى الميزنائي، يعاقب على الجمع في الترك ولا يعاقب على ماذا؟ ترك جمع الفعل، يعني جمع الفعل مو منجز عليه، لا يعاقب على ترك الجمع، لكن يعاقب على جمع الترك، جمع ترك الفعل يعاقب عليه، يعاقب عليه. فإذا شو لاحظوا هنا الضدين، من جهة منجز عليه ومن جهة ليس منجز عليه. الجمع في الترك معاقب عليه، عفوا ترك الجمع، عفوا جمع الترك يعاقب عليه، جمع الترك يعاقب عليه، ترك الجمع لا يعاقب عليه. هذا تنجيز يسمونه نفس شيء واحد هو، بس من جهة ينجز من جهة لا ينجز، تبعيد في التنجيز. كذلك على اتحاله فيما نحن فيه الأقل والأكثر، لنفترض ارتباطي وضعي، فمن أجزاء إذا تركها يعاقب عليه، نفس العشر أجزاء لو ترك التاسع والعاشر نعتبر أنه منجز عليه ما يعاقب، ولو افترض هو شيء ارتباطي. إذا التبعيد في التنجيز، وموارد عديدة عديدة كثيرة أخرى التبعيد في التنجيز قابل للتصور، وإن التزم بالارتباطية الوضعية، بس التبعيد في التنجيز قابل للتصوير، فضلا عن أنه في المقام يقتضي التبعيد حتى في الارتباطية كما سنتمم البيان هذا الوجه، ونجيب عن التساؤل طرحناه أمس ولم نجيب عليه اليوم، غدا إن شاء الله نجيب عنه، نجيب عن التساؤل مال أمس، القهوة زينة، وصلى الله على محمد وآله.